بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم: حدثني عبد الحميد بن بيان قال أخبرنا خالد عن بيان عن قيس عن جرير قال: كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخلصة، وكان يقال له الكعبة اليمانية والكعبة الشامية، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل أنت مريحي من ذي الخلصة والكعبة اليمانية والشامية؟ فنفرت إليه في 150 من أحمس، فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيته فأخبرته، قال: فدعا لنا ولأحمس. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا جرير، ألا تريحني من ذي الخلصة بيت لخثعم كان يدعى كعبة اليمانية؟ قال: فنفرت في 50 و100 فارس، وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فضرب يده في صدري فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال: فانطلق فحرقها بالنار. ثم بعث جرير إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يبشره: يكنى أبا أرطاه منا. فأتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: ما جئتك حتى تركناها كأنها جمل أجرب فبرك، كأنها جمل أجرب فبرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع حاء، وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي حاء، وحدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا سفيان حاء، وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا مروان يعني الفزاري حاء، وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا أبو أسامة، كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد. وقال في حديث مروان: فجاء بشير جرير أبو أرطاه حسين بن ربيعة يبشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نبه النووي رحمه الله على الكعبة اليمانية والشامية. قال: وقوله يقال له الكعبة اليمانية والكعبة الشامية، وفي بعض النسخ الكعبة اليمانية الكعبة الشامية بغير واو. هذا اللفظ فيه إيهام، والمراد أن ذا الخلصة كانوا يسمونها الكعبة اليمانية، وكانت الكعبة الكريمة التي بمكة تسمى الكعبة الشامية، ففرقوا بينهما للتمييز. هذا هو المراد، فيتأول اللفظ عليه، وتقديره يقال له الكعبة اليمانية ويقال التي بمكة الشامية. أما من رواه الكعبة اليمانية الكعبة الشامية بحذفها، فمعناه كان يقال هذان اللفظ أحدهما لموضع والآخر للآخر، لأن الكلام فيه إجمال أنه يقال لها وكان يقال له الكعبة اليمانية الكعبة الشامية بدون واو في لفظه والكعبة الشامية. يعني كيف هذا؟ تناقض، أصلا تنافر. أنها اليمانية والشامية، ولكن يقال لها اليمانية والأخرى الشامية. اليمانية ذو الخلص الذي هدمها جرير ومن معه، والشامية الكعبة المشرفة بيت الله. اليمانية بيت الشيطان، والشامية بيت الله. هذا. وإن المؤمن لا يعلم إذا انتهكت حرمات الله وبالأخص الشرك. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنت مريحي؟ هل ستريحني؟ هل أنت مريحي من ذي الخلصة؟ فيشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس مستريحا ما دام ذلك الوثن يعبد من دون الله، وأن إزالة ذلك المنكر والشرك أنه راح له. وفعلا والله إزالة المنكرات راح للنفوس، وفشو المنكرات من فساد الحياة وقلق نفسي وضيق على المؤمنين. كل ما فشى المنكر من الشرك وغيره ازداد المؤمنون غربة. وفي هذا الحديث أن جرير النفر معه في هذه الغزوة، هذه غزوة أو يقال لها بعثة أو يقال لها سرية، الغزوة التي يحصل فيها قتال أو يحصل فيها مواجهة لقوم. فهذه السرية سرية جرير رضي الله عنه بمن معه من أحمس، سرية لإنكار المنكر والتصدي لمن أراد المواجهة في مثل ذلك. وأنت ترى أن كثيرا من القبور المشيدة ومن يسمونهم بالأولياء زعموا والتي بها مزارات أنها قد حصلت عليها هالة من الإعلام لتضخيمها والتهويل والدعاوى الباطلة، فربما تجد أن هذا القبر يقول من أتى إليه هناك ثعبان يتصدى له يأكله، خاصة الذي يأتي يريد به سوءا هدما أو شيء من ذلك. أما الزوار والذي يريد يأخذ من التراب هذا ما يأكله، تراب الذي للتبرك وكذا. وأنه يحصل له ويحصل له. كان هناك من يدعون أنه ولي، والله أعلم بحاله يصلي ولا ما يصلي حينما ذلك الرجل، ويقولون إنه لا يستطيع أحد أن يقرب هذا القبر هذا الولي إلا زائر فقط، أما واحد فقير بجوار ذلك القبر عنده عدة بنات، كان ينتظر حتى يؤتى بالكسوة للقبر، يؤتى بكسوة حتى من جهة المملكة، من هناك ناس حدود المملكة يقال الخوبة وكذا، يأتون زوار كثير ويأتون بثياب فاخرة يكسون بها القبر، وبعضهم يضع نقود يطرحها في القبر، وبعضهم يضع أيضا القاز والزيوت وأشياء عند القبر. فإذا ذهبوا ذهب أخذ تلك الكسوة وفصلها لبناته، وكذلك أيضا أخذ الزيوت وأخذ تلك الدراهم التي رجمون بها، وقال بناتي مكتسيات من سيدنا فلان، على أنهم كانوا على أن هذا سبب خلخلة في عقائد القرى المجاورة، أن هذا السيد لو كان عنده برهان ما أخذ كسوة القبر حقه، يعني هذا الفقير. فتضعضعت عقيدتهم في ذلك ما يسمونه بالولي بسبب هذا، ضعف اعتقادهم فيه أنه ما يدافع عن نفسه ضعيف. الشاهد هذا أيضا في قرى كثيرة في مدن كثيرة هذا معتقدهم، حتى يقول بعضهم: يا ابن موسى هات لي منك إغاثة، جادة في سيرها حثاثة. ما السبب؟ السبب أن القبوريين يعظمون هذا القبر، أنه إذا حصل لك ضيق بس أن تدعو يا فلان، وأنت تغاث في بر أو بحر. فكثير من الذين يقعون في شدائد ما يعرفون الله. الأولون كانوا إذا مسهم ضر دعوا الله مخلصين له الدين، والمتأخرون تجد يا ابن علوان يا فلان يا ابن موسى يدعو غير الله. ولهذا ذكر هذا العلامة النجدي رحمة الله عليه محمد بن عبد الوهاب أن شرك المتأخرين أشد من شرك أولئك الأوائل. واستدل بالآية وأمثالها: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وهؤلاء إذا ركبوا في الفلك أو حصلت أمواج أو حصل كذا دعوا غير الله. أنه قال أعطاني أي صاحب بعضهم فطرة سليمة ما يبالي، ويا ويلك إذا ما ذبحت للولي، ويا ويلك إذا ما فعلت كذا في السنة كذا للولي. هذا كله من السدن المشركين، أولئك الذين شحنوا قلوب الناس بالشركيات إلى هذا التاريخ، الصوفية والشيعة إلى هذا التاريخ، وهم على هذا الديدن حتى تمكنت الدعوة السلفية في بلدان كثيرة فتزحزح من قلوب ذوي الفطر السليمة ما كان قد حصل فيها من الباطل. حيا بعد موت، والله البقاء على هذا المعتقد في أوساط هؤلاء الدعاء إلى الشركيات موت 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 للقلوب، موت للعقيدة. والكفار يشيدون بهذا، إذا خرجوا إلى المسلمين يرممون القبور مثل هذا ويعملون المشاهد. لما خرجت بريطانيا إلى اليمن في تلك الأماكن يعني اعتنت بالقبور وبالمشاهد وملأت الدنيا بها، لأنهم عندهم دراسات أن مثل هذا الفعل أنه معصية لله كبيرة، وأن المعاصي تضر بالمسلمين تضر بهم، فإذا افعلوا هذا حتى يتضرر هؤلاء الجهال. هذا من مقاصدهم السيئة للإضرار بالمسلمين. قال القاضي عياض قال: فنفرت أي خرجت للقتال. فإذن هي غزوة ما دامت للقتال، لقتال من قد يعني من قد يواجه ويدافع. وفيه ضرب الأمثال: ما تركناها حتى ترك كأنها جمل أجرب، أي حرقت، معناه مطليب القطران لما به من الجرب فصار أسود، لذلك يعني صارت سوداء من إحراقها. وفيه النكاية بآثار الباطل والمبالغة في إزالته. وفي الحديث استحباب إرسال البشير بالفتوح ونحوها. جميل أنه أرسل البشير قبل وصولهم، ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم 5 مرات وهو يدعو لهم بالبركة، 5 مرات يكرر ذلك فرحا بهذا الفعل وثناء عليهم. قال: فدعا لنا ولأحمس، وهنا قال 5 ورجالها، فبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجاله 5 مرات، ومعناها اللهم بارك فيهم اللهم بارك فيهم، وكرر. هذه القبيلة قبيلة خير، شيخها كبيرها سيدها جرير بن عبد الله البجلي، وسائرهم قبائل خير مذكورة بالخير واثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: وكان من تلك الأصنام ذو الخلصة، الصفحة 171، وكان من تلك الأصنام ذو الخلصة، وكان مروة بيضاء منقوشة عليها كهيئة التاج، وكان له بيت بين مكة واليمن على ميسرة 7 ليال من مكة، وكان سدنتها بنو أمامة من باهلة بن أعصر، وكانت تعظمها وتهدي إليها خثعم وبجيلة وأزد السراه ومن بطون العرب من هوازن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجرير: ألا تكفيني ذي الخلصة؟ ألا تكفيني؟ ألا تريحني؟ فسار إليه بأحمس فقاتلته خثعم وباهلة، قاتلت دونه فظفر بهم وهدم بيت ذي الخلصة وأضرم فيه النار فاحترق. وذو الخلصة اليوم عتبت باب مسجد تبالة. وكان لدوس صنم يقال له ذو الكفين، فلما أسلموا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الطفيل بن عمرو فحرقه. وكان لبني الحارث بن يشكر بن مبشر بن الأزد صنم يقال له ذو الشرع. وكان لقضاعة ولخم وجذام وعاملة وغطفان صنم في مشارف الشام يقال له الأقل وقيصر. وكان لمزينة صنم يقال له نهم، وبه كانت تسمى عبد نهم. وكان لأزد لأزد السرى صنم يقال له عائم، وكان لعنزة صنم يقال له سعير، وكان لطيء صنم يقال له الفلس، وكان لأهل كل دار من مكة صنم في دارهم كانوا يعبدونه، فإذا أراد أحدهم السفر كان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح به، وإذا قدم من سفر كان أول ما يصنع إذا دخل منزله أن يتمسح به. وكان ابن إسحاق وقال ابن إسحاق وكان لخولان صنم يقال له عم أنس في أرض خولان يقسمون له من أنعامهم، يسمون عم أنس يعني اسمه أنس وهم يدعونه عم، وحرثهم فقسما بينه وبين الله بزعمهم، فما دخل في حق الله من حق عم أنس ردوه عليه، وما دخل في الحق في حق الصنم في من حق الله الذي سموه له تركوه لهم، وفيهم أنزل الله سبحانه يعني في الخولان وصنمهم، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. والله أعلم بالقصة أن الآية نزلت في صنم خولان عمهم أنس العم أنس، لكن لا يعني هكذا ذكر القيم من حيث الصحة، هذا إغاثة اللهفان الجلد الثاني 171 هكذا كان حال العرب. لا إله إلا الله، ظلمات بعضها فوق بعض. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ضلال مبين واضح، يعبدون غير الله، أوثان الأصنام، يأكل الميتة، يقطعون الطرق، يأتون الفواحش شتى أنواعها ما ظهر منها وما بطن، يقطعون الأرحام، العصبية والعنصرية فيهم فاشية، الجهل بشتى أنواعه، لا يعبدون الله، يعبدون غير الله. وقد شرح ذلك جعفر رضي الله عنه ببلاغة عجيبة في حديثه وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها في خطبته أمام النجاشي. بوب البخاري رحمه الله في المغازي باب غزوة ذي الخلصة وساق الحديث. وقال الحافظ رحمه الله قوله الكعبة اليمانية والكعبة الشامية كذا فيه قيل وهو غلط، الصواب اليمانية فقط، سموها بذلك مضاهاة للكعبة، والكعبة البيت الحرام بالنسبة لمن يكون جهة اليمن شامية، فسموا التي بمكة شامية والتي عندهم يمانية تفريقا بينهما. والذي يظهر لي أن الذي في الرواية صواب، وأنها كان يقال لها اليمانية باعتبار كونها باليمن، والشامية باعتبار أنهم جعلوا بابها مقابل الشام. وقد حكى عياض أن في بعض الروايات الكعبة اليمانية الكعبة الشامية، الظاهر فيها نظر أنه بمجرد الباب يسمونها باسمين. وقال القرطبي رحمه الله وكنت لا أثبت على الخيل يعني أنه كان يسقط أو يخاف السقوط على ظهر ظهورها حالة إجرائها، داله النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر مما طلب بالثبوت مطلقا، وبأن جعله الله هديا مهديا هديا في نفسه، فكان كل ذلك وظهر عليه جميع ما دعا له به. وأول ذلك أنه نفر في 50 و100 فارس لذي الخلصة فحرقها وعمل فيها عملا لا يعمله 5000، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا بالبركة، بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عدد قليل وإنجاز كبير. وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لذي الكلاع وذي رعين وله المقامات المشهورة، وذو الخلصة بيت بنته خثعم تعظمه الطوف به تنحر عنده، شبهه ببيت مكة، سميه العرب الكعبة اليمانية، قالوا الشامية. إلهنا بارك الله فيكم.